الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى بضعتك الطاهرة صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أحلنا وكادت تموت السنن لطول انتظارك يا ابن الحسن وأوشك دين وبين النبي يمحى ويرجع دين الوثن وفيك استغثنا فإن لم تكن وفيك استغثنا فإن لم تكن مغيثا مجيرا وإلا شخصنا مولاي شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق مر السفور فصبرا يا صاحب الأمر والخطب جليل يذيب قلب الصبور العين وما حال قرط المنثور وسألنا الباب عنها والجدايا كيف فيها دمه راحة فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الإنسان مجموعة من الميول والرغبات والشهوات والغرائز التي أودعها الله تبارك وتعالى في حقيقة الإنسان لمتطلبات في وجود الإنسان، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يخلق هذه الحاجات وهذه المتطلبات وهذه الميول إلا لوجود حاجة حقيقية عند هذا الإنسان. لم يكن هنالك بل لم تكن خلية واحدة في الإنسان أنها خلقت عبثا، نعوذ بالله، ما من خلية وما من حاجة أوجدها الله وأودعها في داخل هذا الإنسان لابد أن يكون لها سببا وعلة. تارة الإنسان يتوصل إلى السبب، يتوصل إلى العلة، يتوصل عبر المجاهر العلمية الحديثة، هذه المختبرات العصرية، يتوصل إلى العين، أبعاد العين، قدرات العين، ما يسبب تلف العين، ولكن في بعد معين ليس في جميع الأبعاد. هكذا هنالك كثير من الحاجات الموجودة في داخل الإنسان، يبقى العلم الحديث وإلى هذه اللحظة عاجز عن تلبية حاجات الإنسان. فكتبوا كتاب الإنسان ذلك المجهول. فعلا الإنسان لأنه هو حقيقة مادية، والحقيقة المادية ليس بإمكانها أن تتحدث عن الحقيقة المادية والحقيقة الغيبية بنظرة واحدة. يبقى المادة مادة، يعني إلى حدود معينة. الإنسان ليس بمادة فقط، الإنسان خلق قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله. فترى أنهم يكتشفون جانبا أيضا جزئيا من الإنسان، ويبقى الجانب الآخر غير ظاهر لهم. فهذه الحاجات التي مودعة في الإنسان تبحث عن إبراز نفسها، تبحث عن إيجاد هذا الواقع الطبيعي لها. تنظر إلى العين، العين لو جعلت الإنسان في غرفة مظلمة، مظلمة هذه الغرفة، ما يتمكن، يبقى الإنسان يقاوم، يقول لك أريد أشوف النور، أريد أنظر بعيني. الأذن، الأذن تحتاج إلى شيء، إلى أن تسمع صوت. إذا جعلت الإنسان في مكان ما يسمع ولا صوت، هذا أكبر عذاب يعذب. فالإنسان يحتاج إلى شيء يستمع إليه، إلى صوت، ولو صوت بسيط جدا، ولو صوت سيارة هي عابرة ماشية، المهم الأذن أن تستمع إلى شيء. فإذا مجموعة هذه المتطلبات والحاجات والميول الموجودة في الإنسان إنما تبحث عن منفذ، تبحث عن شيء حتى تظهر. ويبقى الإنسان كيف يظهر ذلك. يعني الآن لما تنظر إلى النظر، العين إذا نظرت إلى شيء خبيث ترى تشمئز، الإنسان يشمئز. ولكن لو نظرت إلى جمال البحر، لو نظرت إلى أعماق البحر، إلى هذه المناظر الطبيعية، لاحظ العين تتمتع. تنظر إلى الجبال، تنظر إلى الطبيعة، لو العين نظرت إلى وردة جميلة ذو رائحة فواحة تستمتع العين بهذا النظر. لاحظ أيضا العين في الرواية أن الإنسان لو نظر إليه نظر رحمة، نظرة محبة، ينظر إلى أبيه. الله تبارك وتعالى يقول هذه النظرة إلى أبيك تعتبر عبادة عند الله تبارك وتعالى. وبالعكس لو نظر الإنسان إلى أبيه نظرة غضب تعتبر هذه معصية، وأن الله تبارك وتعالى لا يتقبل صلاة الإنسان إلى 40 يوم نظرة واحدة بغضب. هذه نظرة، تارة تكون هذه النظرة من أجل الله في طاعة الله تبارك وتعالى، وتارة تكون في معصية الله. من هنا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النظرة سهم من سهام إبليس إذا استخدمها الإنسان في جانب سلبي. هكذا في الرواية أن الإنسان لو نظر إلى مشهد محرم فنظر إلى السماء، ملائكة السماء تستغفر له. الآن تعال شوف ملائكة السماء كم هم، 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, واحد يستغفر لك ويكفي. إذا إنسان عادي يستغفر لك هو يكفي، فكيف بملائكة السماء تستغفر لك؟ إذا نظر إلى محرم ونظر إلى الأرض ملائكة الأرض تستغفر له، وإذا أغمض بعينيه ملائكة السماء والأرض تستغفر له. هذه عين واحدة، إذن العين تريد أن تنظر، فبدال ما تنظر إلى الحرام تنظر إلى ما هو في طاعة الله، أمك الكبيرة العجوز المسكينة تنظر إليها بمحبة، تعتبر هذه عبادة. شوف هذه حاجة واحدة. إذا رحت إلى الأذن، الأذن أيضا، الأذن بإمكان الإنسان أن تكون هذه الأذن في طاعة الله لب حاجتها، لازم تسمع إلى شيء، إما يكون هذه التلبية في طاعة الله، وتارة تكون في معصية الله، غيبة، تهمة، نميمة، هتك أعراض الآخرين. هذه الأذن أيضا، الأنف، من متطلبات وحاجات الجسم الأنف الشامة. شوف الإنسان يميل إلى العطر وإلى الرائحة الطيبة، ولكن الرائحة غير الطيبة نفس الإنسان تنفر منها. أيضا هذا إلى حدود، أيضا هذا إلى بعد معين. الرواية تقول أن المرأة لو وضعت عطرا وخرجت من منزلها إلى خارج الدار تلعنها ملائكة السماوات والأرض إلى أن تعود إلى دارها. عطر واحد، رائحة. هسه الآن تقول محرم أو غير محرم، قد لا يكون محرم، قد يكون مكروه، ولكن هذا الأثر الوضعي. نعم إذا تروح من دائرة نسائية ما في إشكال، ولكن إذا الشاب اشتم هذه الرائحة، شوف متطلبات الإنسان من العين إلى الفم إلى الأنف إلى الأذن، كل حاجات الإنسان هي حاجات بإمكانك أن تستفيد منها في الجانب الشرعي، وبإمكانك أن تكون في طاعة الله وأن تكون في معصية الله. إذن هذه غرائز وهذه شهوات أودعها الله تبارك وتعالى في الإنسان، في هذا الكائن الذي لا يعرف حقيقة هذا الكائن إلا الله. زين، هذه مجموعة من الغرائز، مجموعة من الميول موجودة في كل واحد من البشر، حتى فكر الإنسان. شوف هذا الفكر، تارة عندك جنود الشر وعندك جنود الخير، جنود اللي هم من قبل الملائكة، جنود الرحمن وجنود الشيطان. الفكر أيضا هو بعد، في عنده ميول أيضا، عنده حاجات، ما كل يوم فكر جامد. شوف الرواية ماذا تقول، تفكر ساعة، ساعة مو يعني ساعة زمن اللي عندنا الآن، لا يعني لحظة، تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. شنو السبب؟ السبب قد يكون تأمل واحد، لحظة واحدة في حياتك تغير حياتك كاملا 180 درجة، حياتك تتغير من تأمل واحد، من فكرة واحدة. فالإنسان لو جاء الشيطان إلى هذا الإنسان وأراد أن يجر عبر فكره، شوف هذا الفكر، هذا التأمل، لأن الإنسان ما يقوم بأي مبادرة، ما يقوم بأي عمل إلا بعد التفكير. يعني يفكر، وين توصلت أفكاره؟ الأفكار تترجم إلى سلوك عملي، إلى واقع عملي، وإلا الإنسان ما يقدم على شيء إلا بأفكاره. هذا الفكر هو الذي يؤدي الإنسان تارة إلى الغفلة، يغفل الإنسان، الغافل اللي يهجم عليه الشيطان ويهجم عليه من كل الأبواب، يبقى هذا الإنسان هذا المسكين ضائعا. لماذا ضائع؟ لأنه غافل. ذلك الرجل عند الاحتضار جاءوا إليه، وقفوا على رأسه، قالوا له قل أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله. هذه الساعات اللي ساعات صعبة. البعض إذا واحد مرة يموت وبعدين يرجع يقول زين شفنا الموت ورجعنا. قضية الموت تروح مرة تنزل بعد ما بيها رجعة. رب ارجعوني ما في مجال للرجعة. هذه مرة واحدة يموت الإنسان. بعض الأوقات خطايا ارتكبها الإنسان في حياته ينتبه يرجع. الموت ما فيها رجعة مرة واحدة. بس الموت للجيران والصديقي وللبعداء. أروح إلى المقبرة أشوف الأموات أشوف الحفرة حفرة القبر بس ما أفكر لنفسي. يعني شنو يعني ما عندي يقين؟ خل أعبر تعبير أدق فلسفي وكلامي، ما عندي حق اليقين. إذا عندي درجة أنه حق اليقين أنا أعتقد أن هذا القبر أنا أنزل في يوم الأيام، هذا إذا قدر لي أن أدفن. يمكن كثير من الناس صار الطعم للحيتان، كثير من الناس ما بقى من عدهم أثر وإن كان مؤمنا. فعند الموت وعند لحظات الاحتضار، هذه اللحظات الشديدة، هذه اللحظات اللي لازم شوية نتوقف في حياتنا، أكو محطات في حياة كل واحد من عندنا لازم نتأمل فيها، لازم واحد يختلي لنفسه. أكو لما يقول الإمام الصادق ليس منا من لم يحاسب نفسه، الأمر يتعلق بواقع الآن والمستقبل. فعند الاحتضار جاءوا إليه رجل مؤمن يصلي يصوم، قل أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله. لما قالوا له قل أشهد أن عليا ولي الله سكت. قل مرة مرتين ثلاثة سكت، لسانه ما ينطق، ما يقدر يعبر، ما يقدر يتكلم. الآن تقول شلون ما يقدر؟ أكو بعض الأوقات عندك شيء أنت حافظه، كل ما تريد تذكره ما تقدر تتذكره أبدا. اللسان يقفل، يقفل لماذا؟ للعمل. العمل الذي يؤديه الإنسان في هذه الحياة هو اللي يقفل لسانك، يقفل اللسان، اللسان ما يقدر يتكلم بعد. الله تبارك وتعالى قدر لهذا المحتضر، أكو بعض وصلوا للاحتضار ورجعوا للدنيا، قدر لهذا الإنسان أن يرجع إلى الحياة، يرجع مرة ثانية. لما رجع إلى الحياة سألوه قالوا له شنو القصة؟ الشهادة الأولى أنت قلتها، الشهادة الثانية قلتها، الشهادة الثالثة ليش ما قلت؟ ليش ما عبرت؟ ليش ما ذكرت؟ فقال لما أردت أن أقول الشهادة الثالثة الشيطان تمثل إلي وجاب لي صرة من المال. لين يعرف وين ضعف الإنسان. ضعف هذا الإنسان بالنساء، بالمشروبات، بالشرب. هل ضعفه بالمال؟ وين ضعفه؟ يعرف الشيطان، يقول جاب لي صرة من أموالي، قال لي شوف هذه أموالك كلها بإيدي، إذا تقول الشهادة الثالثة سأحرقها. يقول أنا أنظر هذا الرجل يقول قل الشهادة الثالثة والشيطان يقول لي أحرق أموالك، ما بقي لك ولا فلس، كل شيء ما يكون عندك، ما رح يبقى عندك ولا شيء. يقول أنا تحيرت في هذه الحالة، كنت أنا الشيطان هو الذي، مو الشيطان أنت أيها البشر، ليش تقول الشيطان؟ ليش أخلي عتبي على الشيطان؟ ليش أقول كل شيء لما أوقع بمصيبة، لما أتورط أسوي حرام أقول الشيطان؟ الشيطان شنو علاقته؟ أنت الذي قمت بهذا العمل. يعني يوم القيامة الله يعاتب الشيطان ولا يعاتبك أنت؟ أنت يعاتبك، أنت يعاتبك. ففي تلك لما رجع قرر أن ينصف أمواله، قال نصف أموالي في سبيل الله، تبرع بها في سبيل الله. لحظة واحدة، ترى مو ساعات، لحظة واحدة يغفل الإنسان الشيطان يهيمن عليه يغويه. بل عن باعورة تصور من هو، بل عن باعورة هو صحابي جليل لنبي الله موسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام، بل عن باعورة رجل كان له الاسم الأعظم. أنت سامع لأصحاب رسول الله في واحد عند الاسم الأعظم؟ من هو؟ جيب لي على الاسم. يعني سلمان الفارسي المحمدي الرغم ما أن له تلك الدرجة الكبيرة، عند درجة كبيرة عند الله، في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين أن له علم المنايا والبلايا، ولكن ما سمعنا عند الاسم الأعظم. بل عن باعورة كان له الاسم الأعظم حتى تعرف درجته ومنزلته ومكانته. بل عن باعورة وصل إلى مرحلة الشيطان توجه له، ما يتركه، يقول هذا عند الاسم الأعظم تركه، ما يتركه أبدا، توجه إليه أغواه بغفلة واحدة. لا تقول أنا إيماني قوي، لا تقول أنا واصل إلى درجة كبيرة من الإيمان، لا يغرك إيمانك لحظة واحدة، لحظة واحدة يغفل فيها الإنسان ينتهي كل شيء عنده، ما يبقى عنده شيء. وإذا يغويه الشيطان يقول له أنت لديك الاسم الأعظم، استعمل هذا الاسم لكي تهلك نبي الله موسى بن عمران. لا إله إلا الله. شوف هذا البشر، شوف هذا الإنسان، الله يعطي هذا العطاء، يعطي هذه الهدية، يقدم له هذه التقدمة، صعد الآن تأخذ هذا الاسم الأعظم حتى تضرب نبي الله به. وإذا به يأخذ هذا الاسم الأعظم ويستفيد من عند الإهلاك موسى بن عمران، وإذا بالله تبارك وتعالى أهلك بل عن باعورة، لأن هذا أمر بيد الله مو بيده، لحظة واحدة هلك، انتهى أمره، لم يبق منه شيء. إذن هذه مجموعة من الميول، من الغرائز، من الشهوات، من الحاجات، من المتطلبات موجودة في كل إنسان. هذه الغرائز والشهوات إذا تمكن الإنسان أن يشبعها بالطريق الصحيح فهو يصل إلى الخير، وإلا إلى طريق الشر. أكثر من ذلك، ترى أن الدنيا كل هذه الرغبات بإمكانك أن تلبيها بالدنيا، هنالك رغبة، هنالك ميل واحد عند الإنسان ما يقدر يلبي في عالم الدنيا. شنو هذه الرغبة؟ شنو هذا الميل؟ هو حب الخلود. عندنا شيء يسمى حب البقاء، حب البقاء يشترك به الحيوان والإنسان. الحيوان إلى آخر لحظة يدافع عن نفسه لكي يبقى، ولكن حب الخلود ما موجود عند الحيوان. حب الخلود أمر متواجد عند الإنسان فقط، ولكن أين؟ حتى الفلاسفة ينطلقون من هذه الغريزة، يقولون الإنسان عنده غريزة حب الخلود، وهذه حب الخلود لا تدل على الدنيا، تدل على عالم الآخرة. الإنسان يخلد في الدنيا، من باقي؟ من الذي بقى في هذه الدنيا؟ كل من هو في الدنيا رحل وانتهى. إذا كان نبيا أو وصيا أو إماما أو مؤمنا أو ملكا، كل من وصل إلى أكبر درجة انتهى، لا يبقى شيء. حب الخلود غريزة أودعها الله تبارك وتعالى، هذه الغريزة الوحيدة بين كل الغرائز، أودعها الله وجعلها الله تبارك وتعالى في يوم القيامة، حتى يقول لك أيها الإنسان أنت باقي، أيها الإنسان أنت مخلد، ولكن بشرط. هذا شنو الشرط؟ شنو الشرط في عالم الآخرة أنت تبقى؟ شلون تبقى؟ حتى يخلي لك فرصة في هذه الدنيا أن تراجع نفسك، أن تتأمل مع نفسك. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يعني لما تنظر إلى إبراهيم ذاهب إلى ربي، مو مشي، مو بالطائرة، مو مع الملائكة، لا، ذاهب إلى الله بقلبي، ذاهب إلى الله بسلوكي، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي أبني من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. يعني ما أقدر أنا بقدرتي الذاتية، أصبر ما أقدر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا الإنسان المؤمن، المؤمن ما يقول أنا، هذه كلمة أنا يشيلها من قاموس حياته، ما يقول أنا سويت، أنا عملت، أنا أنا أنا، لا، يشيل هذه الأنانية، يقول إن شاء الله، أطلب من الله أن يعطيني هذه القوة، أن يسددني، أن يوصلني إلى هذه الدرجة. ملتفت، هذا هو الأساس، رسول الله. حتى تعرف أن الإنسان لو تعلق بعالم الخلود ما يفكر بعالم الدنيا. هكذا كانوا أهل البيت، سيدتي ومولاتي فاطمة تنظر إليها تتورم قدماها من كثرة العبادة، إذا جن عليها الليل تنادي يا الله، تقضي الليل إلى الصباح بين راكعة وساجدة، والدنيا والآخرة والجنة والمنزلة وكل ما في الآخرة مضمون لها، ولكن هذا الشكر لله تبارك وتعالى، تعبد رب العالمين حتى تتورم قدماها. شنو هذه المنزلة؟ شنو هذه الدرجة؟ التفت، شاب يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أهمية هذه الأيام شبابنا يتوجهون إلى المساجد ويصلون في هذه المساجد. هذه المساجد ليست لكبار السن فقط، لكبار العمر، شباب الحسين الذين يتعلقون بأبي عبد الله الحسين، الذين يتعلقون بأمير المؤمنين اللي في قلب ولاية أمير المؤمنين، لازم يهتمون بهذه المساجد ويملؤون المساجد بوجودهم. شاب يصلي صلاة الصبح خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن شوف صفات هذا الشاب، اصفر وجهه، وجهه شاعب، تعرف ليش؟ سهران بالليل على شنو؟ وين مقضي وقته؟ سهران بالليل بالقهاوي إلى منتصف الليل، سهران على القنوات الفضائية، يقلب من قناة إلى أخرى، طالع مع ربع وأصدقاء من مكان إلى آخر، مقضي أوقاته بالديوانيات، كلام فاضي. لا، شيش مقضي هذا الوقت؟ وين كان؟ التفت رسول الله، التفت إلى خلفه، وجد هذا الشاب، قال يا حارث كيف أصبحت؟ التفتوا إلى هذه العبارة، يا حارث كيف أصبحت؟ قال يا رسول الله أصبحت وأنا على يقين. قال له رسول الله يا حارث ما هو حقيقة يقينك؟ اليقين حقيقة، وما حقيقة يقينك؟ قال: يا رسول الله، تجدني أنني سهرت إلى الصباح أتذكر يوم القيامة. ماذا تتذكر؟ شنو تتذكر يا عارف؟ ليش انت باقي إلى الصبح سهران مو قادر تنام؟ قال: يا رسول الله، يا رسول الله، كنت أفكر إذا نصب الله عرشه بين الخلائق وأنا فيهم، أنظروا إلى أهل الجنان يتمتعون على الأرائك يفترشون، وأنظر إلى أهل النار، وأنظر إلى أهل النار يعذبون. تقول أنظر لهذه الحالة، أفكر، أتأمل، أتأمل هذه الحالة، انه الان لو نصب العرش للحساب ماذا اجيب الله؟ ماذا اقول لله؟ كيف اتعامل مع الله؟ يقول: انا وقتي مقضي بهذا التفكير، بهذه الرؤية، بهذا التوجه الى الله. ثم قال رسول الله: ان هذا شاب نور الله قلبه بالإيمان. أيها الشاب، التزم بذلك. عندك إيمان، عندك مبدأ، تعيش خوش لذة. هذه اللذة، اللذة الباقية، هذا الإنسان لما يشعر بلذة روحانية، لذة الدنيا تنتهي وتزول، ما من لذة مادية، وهذا خلق الله. الله تبارك وتعالى يقول لك: أيها الإنسان، مهما وصلت إلى لذة الدنيا تنتهي، ما يبقى شيء، ماكو لذة اليوم تدوم. ولكن اللي يشعر بلذة روحانية، تدري يعني شنو لذة؟ لما يجن عليك الليل، تروح إلى غرفة مظلمة، تضع وجهك على الأرض، تقول: إله العفو. هذا التوجه، هذا العمق، هذه اللذة. اللي أقول لك، مو كل واحد يشعر بهذا التوجه إلى الله، مو كل إنسان يشعر بهذا الانجذاب إلى الله تبارك وتعالى. اليوم شبابنا حري بهم أن يلتفتوا إلى هذا الشاب. هم شاب، هم عند شهوة، هم عند غريزة، هم عند قدرات هائلة. تتصور يعني في عصر رسول الله ما كانت غرائز وشهوات؟ تتصور في عصر رسول الله الإنسان والبشر يختلف عن هذا الإنسان؟ ما يختلف، نفس الإنسان هو بذاته، نفس الحقائق الفطرية الموجودة في ذاك الوقت الآن موجودة. شنو هذا الشاب يصير عنده هذا التوجه، يصير عنده هذا الانعطاف إلى الله؟ وين شبابنا اليوم ونحن في عصر غيبة بقية الله الأعظم والإمام الحج غريب بيننا؟ شوف اليوم لما تنظر إلى الشاب ينادي: يا صاحب الزمان، ينادي: يا ابن الحسن، لقد طال بنا الانتظار. شوف الإنسان لما نشوف واحد شاب عاشق للإمام الحجة، عاشق لبقية الله الأعظم، هذا العشق لأهل البيت وهذا الغرام مع الإمام الحجة، اللي اليوم نحن شبابنا بأمس الحاجة إلى هذا التوجه، هذا التوجه الروحاني، هذا التوجه البعيد عن المادة، قريب إلى الله. يا قمر التم إلى ما السرى، ذاب محبوك من الانتظار، لنا قلوب لك مشتاقة، كالبدر إذ يشتاق صوب القطاع فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزايا متى نرى وجهك ما بيننا يا صاحب الزمان متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول الستار. هذا التوجه اليوم لما شبابنا يتوجهون إلى الله لما يكون توجه إلى أهل البيت بكل قلوبهم هذا التوجه هذا الانعطاف هذه الحقيقة في حياتنا ونربي أبنائنا ومجتمعنا على أن تكون هنالك غريزة حب الخلود في يوم القيامة. أبني نفسي إلى ذلك اليوم ما أبني نفسي لهذه الدنيا الفانية وهي قنطرة لذلك العالم. هذه قنطرة إلى عالم الآخرة. ولكن تعال قولوا خلي صدق واحد ولا ليش هذه الغيبة ليش هذه التهمة ليش هذا الضرب والمضارب. انسان مؤمن يصلي ملتزم متدين تقول له فلان واحد اساء بحقك ولكن اعف عمن اساء اليك يقول ابدا. وين ايمانك؟ تتصور انت اذا صليت يعني صرت مؤمن؟ اذا صمت صرت مؤمن؟ اذا لا تعف عمن اساء اليك يقول أساء إلي قدام الناس لازم أمام الكل يجي يعتذر من عندي. وين إيمانك إذن؟ شنو فرقك مع غير المؤمن؟ وإلا الإيمان أنني أخاف الله أن أصلي فقط تسامح ما موجود. تشوف الإنسان هذه البغضاء تشوف هذه حالة عدم التسامح في المجتمع مخلي المجتمع متنافر مكثر المشاكل. لو كان الإيمان حقيقة في وجود الإنسان يبتعد عن هذا كله. شوف الإمام الرضا سلام الله عليه شوف الأئمة لما يتوجهون إلى الصلاة كيف يتوجهون إليها لما يستعدون فقط استعداد مو صلاة. المأمون بعث رسالة إلى الإمام الرضا سلام الله عليه يا ابن رسول الله اذهب وصل بالناس صلاة العيد. ليش؟ أراد بذلك أن يثبت ملكه ما أراد أنه يظهر حقيقة الإمام للناس. قال أنه لو كان علي بن موسى الرضا يذهب ويصلي بالناس الناس راح يتمسكون بخلافه أكثر وهذا شيء مؤقت. فأبلغ الرسالة إلى الإمام الرضا. الإمام قال نعم أنا أصلي صلاة العيد ولكن بشرطها وشروطها. زين يا ابن رسول الله شنو شروطك؟ قال شرطي أن أصلي كما كان يصلي جدي رسول الله وكما كان يصلي جدي أمير المؤمنين. أنا بهذه الطريقة تريدون أصلي صلاة العيد بهذه الطريقة؟ قالوا له يا ابن رسول الله صلي ما عندنا مانع شنو المشكلة صلي كما كان يصلي الرسول. فالرواية تقول الإمام قال لا بأس. لما كان يوم العيد بعد الفجر وإذا بالإمام شمر عن ساعديه هذه الطريقة شمر عن ساعديه وشمر أيضا عن قدمه الإمام كان حافيا أمر جميع غلمان أيضا يعملوا كما عمل الإمام لابس ثياب بيضاء وهو يقول سبحان الله لا إله إلا الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس كلهم جلسوا في الطريق علشان يستقبلون الإمام في طريقه إلى المسجد من دار الإمام إلى المسجد يستقبلون الإمام الرضا سلام الله عليه. الجند ركبوا على الخيل في هذا الطريق الطريق إلى المسجد، الناس على السطوح واقفين في الطرقات، الكل ينتظرون الإمام علي بن موسى الرضا. ما أن فتحت الباب وخرج الإمام الرضا روحي له الفدا، خرج من الدار وإذا بالإمام يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الجند سقطوا من على خيلهم إلى الأرض، سقطوا جميعا، اهتزت مروا ذلك اليوم وتلك الساعة لنداء الإمام. تعرف من يقول، تارة إنسان عادي يقول الله أكبر، تارة الإمام الرضا يقول الله أكبر كل حجر. الراوي يقول حينما كان الرضا يقول الله أكبر كل حجر ومدر، في ذلك اليوم كان يقول الله أكبر. والجند كانوا راكبين على الخيل لما نظروا إلى الإمام بهذه الحالة بهذه الروحانية نزلوا، بل سقطوا من على خيلهم، سقطوا إلى الأرض وبكاء ولوعة بين الناس. وصل الخبر للمأمون، يا مأمون الوضع تغير، الناس افتتنت بعلي بن موسى الرضا، خلص نفسك يا مأمون. وإذا به أرسل رسالة للإمام، يا ابن رسول الله اكتفينا بارك الله بك، ارجع إلى دارك. شوف صلاة واحدة، الإمام لم يذهب للصلاة، ما صلى بعده، في طريقه الإمام الرضا يستعد إلى الصلاة. علشان تعرف أئمة أهل البيت لما الله تبارك وتعالى يعظمهم ويجعل لهم هذه المنزلة وهذه الدرجة، لم يأتي اعتباطا كل هذه الدرجة لأنهم نذروا أنفسهم لله. فالإمام الرضا يسعى من أجل الخلود لا في الدنيا، وإنما هو مخلد في الآخرة. الإنسان الذي في قلبه خوف من الله تبارك وتعالى، هل يحاول إيذاء إنسان؟ يمكن إذا ينظر إلى الحيوان يحاول أن يبتعد عن إيذائه، فكيف لو كان إنسان؟ الإنسان عنده كرامة، ولقد كرمنا بني آدم. ولكن الأمة وصلت إلى مرحلة أنه تطاولوا على أهل بيت رسول الله. يقول ذلك الرجل في كربلاء، اشهدوا لي عند الأمير أني أول من يضرب خيام الحسين. شوف الافتخار بيناتهم، يفتخرون يفتخرون. شوف البشر، شوف الإنسان وين يوصل، يبعثون رسائل للحسين يدعون بالمجيء، ولكن يقول اشهدوا لي أنا أول من يضرب، يضرب الرجال يقاتل لا، وإنما خيام الحسين. شوف البشر وين يوصل، الإنسان إلى أي درجة يوصل. قضية الحسين، قضية الإمام أمير المؤمنين. تنظر إلى فاطمة بضعة رسول الله، رسول الله الذي كان يوصي بها، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. شوف هذا التعلق، هذه العلاقة بين رسول الله وبين فاطمة. احنا ما نلاحظ عبارة البضعة الا في الامام الرضا، تدفن بضعة مني في خراسان او في طوس، وايضا استعملت في الزهراء سلام الله عليها، يدل على ان هنالك علاقة كبيرة، اكو تعلق خاص بين رسول الله وبين ابنته فاطمة. هذه وديعة، الرسول لما يزوج الزهراء من أمير المؤمنين التفت إليه يقول له يا أبا الحسن ابنتي فاطمة وديعة عندك، فإذا كانت وديعة عند أمير المؤمنين فكيف ببقية المسلمين، فأولى هي وديعة عندهم. رسول الله لما نزلت هذه الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، رسول الله في الرواية 6 أشهر 7 أشهر و9 أشهر كان يمر على دار فاطمة وعلي سلام الله عليهما، يطرق الباب يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ليش؟ حتى يعبر للناس، أيها الناس ترى هذه الباب مقدسة، أصحاب هذا البيت مقدسين، هذه الباب إلها عظمة عند الله تبارك وتعالى. يوم من الأيام يأتي رسول الله يطرق هذه الباب، طرق الباب مرة وإذا برسول الله لم يستمع جواب وإذن بالدخول، فبقي خارج الدار بعد لحظات، وإذا برسول الله ينظر إلى حفيد الإمام الحسن، هو طفل صغير. خرج الإمام الحسن، رسول الله صار يلعب مع حفيد الإمام الحسن. بعد لحظات خرجت الزهراء، التفتت أن رسول الله طرق الباب ولكنها لم تستمع إلى صوت دق الباب. التفتت إلى أبيها رسول الله، يا رسول الله البيت بيتك والكريمة ابنتك، البيت بيتك والكريمة ابنتك، يا رسول الله لماذا لم تدخل إلى الدار؟ قال بني فاطمة إن الله أمرني ألا أدخل هذه الدار إلا باستئذان. يا رسول الله تمر من عند دار فاطمة وعلي ما تدخل الدار إلا باستئذان، ولكن انظر إلى القوم بعدك ماذا صنعوا؟ مو ما دخلوا بيت، وإنما وضعوا النار والحطب على باب الدار. قالوا للرجل إن في الدار فاطمة، قال وإن، ولكن ماذا صنع؟ لما وقف خلف الباب عرف أن فاطمة خلف الباب، وإذا به رفس الباب. أيوة سيدتي، أيوة فاطمة، جميعا ها ويا الزهراء ويا مظلوميتها، رحم الله من نادى هوى سيدته، هوى يا فاطمة. حينما عرف أن فاطمة خلف الباب رفس الباب برجليه وعصر الزهراء بين الباب والحائط، وإذا بفاطمة تنادي وابتا ومحمدا. سقطت على الأرض مغشيا عليها، أفاقت من غشوتها تنادي يا فضة إليك فضميني وإلى صدرك فاسنديني، فوالله لقد أسقطوا ما في أحشائي. لذت للباب لكن ما علي حجاب. بويا يا رسول الله، يا رسول الله، حسبي الرجيس من لبيت خلف الباب، عصرني عصرني وكسر الضلع، عصرني وكسر الضلع وصدري نعاب بالبسمار، وجنيني يا نقرأ هذه الآية الكريمة. يا الله، بحق سيدتي ومولاتي فاطمة، بحق هذه المظلومة، هذه المغصوبة، هذه المحرومة، يا الله، لقضاء الحوائج، لشفاء المرضى في هذه الليلة. احنا هذه الايام وهذه الليالي الفاطمية جئنا سيدتي وولاتي فاطمة لكي نبكي عليك وعلى مصابك. نظر سيدتي الى هذا المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا الله، احنا مستمرين في هذه المجالس الفاطمية لاستشهاد الزهراء سلام الله عليها. يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اقض حوائج المحتاجين. اللهم مرضانا من عليهم بالصحة والعافية، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اجعل عواقب أمورنا خيرا يا الله. دعاء للإمام الحجة سلام الله عليه. نقف كلتنا. إجلال وإكبار للإمام سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد جميعا. اللهم كل وليك صلواتك عليه وعلى في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ودليلا أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.